إبادة جماعية تدخل شهرها الثالث. عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، جلهم من الأطفال والنساء، آلاف المفقودين ومئات الأسرى. أراض تجرف وبشر يدفنون أحياء، ونزوح من نار إلى نار، مشاف تمد بالقذائف بدلا من الأدوية، ومساجد تعتني منابرها الخنازير. كل هذا أمام عالم غاضب مشتعل، ومجتمعات تغلي للمرة الأولى لأجل فلسطين. لكن أمام تلك الشعوب المتعاطفة تقف حكومات الفيتو دون أن تحرك ساكنا لإيقاف النزيف، تغض الطرف عن شعوبها بتجاهل تاريخي غير مسبوق، بل وتبارك الإبادة رغما عنهم وتدعمها بمليارات الدولارات. أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، وعلى دربهم التابعون، كلهم قرر أن يضع بصمته بالدعم والقتل والتشريد، ليذكروا العالم بماضيهم الذي حاولوا تجميله بعد الحرب العالمية الثانية. فأسسوا أممهم المتحدة، وصكوا قانونهم الدولي وجمعيات حقوق الإنسان والطفل والمرأة إلى آخر تلك الترهات. لكن أصحاب هذا الماضي الذي قام على الإبادة والتطهير العرقي والفصل العنصري، يبدو أنهم حنوا لأيام الصبا والشباب، فوقفوا يمدون الكيان بما ينعش الذاكرة، والذاكرة تحمل الكثير. حضارة الدم، الحنين إلى الماضي. تلك الحشود التي أشادت بالمذبحة التي قام بها باروخ جولدشتاين بحق المصلين المسلمين في مدينة الخليل الفلسطينية المحتلة، واحتشدوا جميعا في جنازته وأخذوا يكتبون اسمه على لافتاتهم السياسية والدينية، هؤلاء هم حملة لعنة الهولوكوست. بتلك الكلمات يتناول عالم الاجتماع البولندي اليهودي زيغموند باومان الحدث الأكثر مفصلية في تاريخ الحضارة الحديثة، الهولوكوست، تلك المحرقة التي ألصقتها قوى الغرب بالزعيم الألماني الشهير، وأعلنوا أن منهجه العنصري الإقصائي كان المسؤول الأوحد عن تلك الإبادة. حتى أتى باومان، الرجل الذي عانى من ويلات الأسر مع أسرته في معسكرات الألمان، ليخبر العالم أجمع أن الهولوكوست لم يكن حدثاً ألمانية بقدر ما كان نتيجة حتمية لفلسفة الحداثة الغربية. فباومان يرفض التعامل مع المحرقة كمسألة يهودية أو خطيئة ألمانية، وإنما يعاملها كخطيئة حداثية غربية، فهي لا تعارض مبادئ العقلانية المادية على الإطلاق، بل إنها كانت وحشاً كامناً فيها، وما فعله الزعيم الألماني فقط هو أنه أيقظ هذا الوحش. فهذه الحضارة التنويرية قامت على مبدأ محوري يتجلى في نزع القيمة عن التقدم والعلم، ولهذا كان من المنطقي ومن وجهة نظر داروينية تطورية خالصة أن ينظر الألمان المغرمون بعرقهم الآري إلى الآخرين نظرة دونية بحتة، نظرة لا تجد أدنى غضاضة في إبادتهم وإقصائهم، تماما كما يتخلص أحدنا من فضلات منزله. ولهذا شهدت النخب الألمانية ما تفعله قيادتها العسكرية دون أدنى اعتراض. وهؤلاء النخب كما يقول باومان ليست نخبا شاذة أو متفردة، وإنما شأنها شأن مختلف العلماء والنخب في الدول الحديثة، فكلهم آمنوا بالنموذج العلمي كنشاط منفصل عن القيمة، ولهذا صبوا اهتمامهم على المصلحة المادية وتجاهلوا أي مصالح أخرى تتعارض معها. ولهذا رأى باومان أن أبشع الجرائم في تاريخ الإنسان لم تنشأ من كسر النظام كما قد يتخيل بعض الناس، وإنما من اتباع هذا النظام بشدة وبلا أخطاء. فلم تكن المحرقة جريمة ارتكبتها الغوغاء كما يقول، بل نفذتها مجموعة محترمة ومنظمة ترتدي زيا رسمية وتتبع القانون وتتحرى الدقة في تعليماتها. هذا النظام هو سيادة الأقوى وطغيانه بحق العلم والنفوذ والمال، وعلى هذا قامت فلسفة الاستعمار والاستيطان الغربية، فنحن العالم الأول ونستطيع فعل ما نريد، إذن نحن أرقى وأنتم لا تقوون على صدنا، فلماذا لا نستحل أراضيكم وأموالكم ونبيدكم بارتياح؟ شعوب الله المختارة. إن قدر الهندي الذي يواجه الأنجلو ساكسوني مثل قدر الكنعاني الذي يواجه الإسرائيلي، إنه الموت. هل تشعر بألفة تجاه هذه الكلمات؟ أنت لا تعرف قائلها غالباً، ربما لم تسمع اسمه في حياتك كلها. فكم منا يسمع عن رجل اسمه جيمس بولدين؟ هو رجل غير مهم على أي حال، لكن اللافت في مقولته أنه قالها أثناء نيابته بالكونغرس الأمريكي في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. لكن هل تذكرك كلماته بما تراه وتسمعه الآن؟ فما نعرفه ونقرأه ونشاهده واقعا حول النكبة وتبعاتها التي ما تزال حية لليوم، كان ماضيا تاما ومنتهيا لأمم أخرى عاشت في أرض الأمريكتين قبل أن تطأهما قدم كولومبوس في القرن الخامس عشر. وكما هاجر أسلاف المغتصبين الجدد هربا من محارق الألماني المجنون، هاجر أسلاف المغتصبين القدامى هربا من الصراع الديني بين الكاثوليك والبروتستانت، فتأسست أمريكا بوجهها الأوروبي الذي نعرفه الآن. ففي عام 1630 أصدر الملك البريطاني تشارلز الأول امتيازا أوروبيا يسمح باستيطان كل الأراضي الواقعة بين خطي العرض 40 و 48 شمالا، تلك الأراضي التي ستعرف باسم نيو إنجلاند أو إنجلترا الجديدة، والتي ستصبح لاحقا الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كتاب أمريكا والإبادات الجماعية يذكر المؤرخ الفلسطيني الدكتور منير العكش أنه ما إن استقبل هنود البيك الحجاج الأوروبيين الهاربين من نزاعات أوروبا الدينية وأكرموهم، حتى قابل هؤلاء الحجاج مضيفيهم بسياسة من الإذلال والترويع والقتل لأجل سلب أوطانهم. حتى قال أحد قادة هؤلاء المهاجرين ويدعى جون مايسون: يجب أن يكون هنود البيك خبزنا فنأكل حتى التخمة. ولم يتوقف الأمر عند أمة البيك وحسب، ففي كتاب أرقامهم التي هزلت يذكر الكاتب هنري دوبنز أن الهنود تعرضوا ل93 حربا جرثومية من المستعمرين الأوروبيين الذين كانوا يمنحونهم هدايا محملة بالعدوى. فيما يذكر العكش أن الأوروبيين أبادوا نحو 400 أمة هندية ضمت ملايين البشر، غير أن أوروبا لم تعترف بهم بشرا على الإطلاق. فكما أن شعب الله المزعوم ادعى ملكيته لأرضنا المقدسة وأباد في سبيل ادعائه أهلها وسكانها، فإن الأمر ذاته تمثل قبلها على لسان ويليام برادفورد حاكم مستعمرة بليموث، والذي قال بالنص: فمما يرضي الله ويفرحه أن تزور هؤلاء الهنود وأنت تحمل إليهم الأمراض والموت. هكذا يموت 950 من كل 1000 منهم، وإن على المؤمنين أن يشكروا الله على فضله ونعمته. وتجده أيضا في كلمات حاكم مستعمرة ماساتشوستس جون وينثروب، وهو يقول بفخر أن الأوبئة التي حملوها إلى الهنود لم تقتل من المستعمرين إلا 2 أو 3 بالغين وبعض الأطفال، أما السكان الأصليون فإنهم ماتوا كلهم تقريبا بالجدري، وبذلك أعطانا الله صك ملكية هذه الأراضي. هذا الشعب المختار لم تكن لترضيه الأمريكتان وحسب، ولهذا سينتقل من أقصى الغرب لأقصى الشرق، وتحديدا إلى القارة الأسترالية الجديدة. ففي كتاب الحرب القذرة يسرد الكاتب وشاهد العيان الأسترالي كليف تورنبل كيف قام المحتل الإنجليزي بواحدة من أبشع جرائم الإبادة بحق السكان الأصليين بجزيرة تسمانايا الأسترالية، وكل ذلك تحت شعارات تصدير المدنية الغربية. وقد مارست بريطانيا تلك الإبادة بوحشية فريدة، جلبت لأجلها نحو 7000 سجين بريطاني ليستوطنوا الجزيرة ويعيثوا فسادا بها، فاغتصبت النساء وقتل الرجال وسحقت أدمغة الأطفال، حتى أبيد أكثر من ثلثيهم في غضون عام واحد فقط. وقد شجع الاستعمار مستوطنيه كما يروي تورنبل لارتكاب المزيد من تلك المجازر الإبادية، لينشأ من حينها شعار الحزام الأسود: اقبض عليهم إن استطعت وإن لم تستطع أبدهم، المذنب مع البريء. لكن حتى الأسر لم يكن نجاة لهؤلاء المساكين، فقد رحل المأسورون قسرا إلى جزيرة نائية شديدة البرد ملوثة المياه وغير صالحة لأي نشاط حياتي، مما أضعف مناعتهم وقدراتهم التي عاشوا عليها قرونا في بيئتهم الأصلية. وهو ما قادهم لموت بطيء موحش، حتى أن نزلات البرد العادية كانت شديدة الفتك بالكثير منهم. وحتى لا يشعر هذا الشعب المختار بالإثم، كانت الإبادة تحت شعار مقدس براق، منع الرزايا التي يعاني منها رعايا صاحب الجلالة. فهؤلاء المواطنون الأصليون المسالمون في أرضهم أضحوا رزايا لرعايا صاحب الجلالة المستوطنين المغتصبين. وما إن استتب الأمر للإباديين حتى فتحت موجات الهجرة إلى ما ستصبح لاحقاً أستراليا، وذلك حتى يجلي المهاجرون المستوطنون ما تبقى من الرزايا أو السكان الأصليين. أبرتايد. في كتاب أرض جوفاء، حاول الأكاديمي والمعماري الإسرائيلي إيال وايزمان وصف المشهد الاستيطاني العنصري بالأراضي المحتلة، فلم يجد وصفاً لما تقوم به حكومته من استيطان أنسب من الأبرتايد أو الجزر المنعزلة. فالمستوطنات والحواجز الأمنية تقطع المدن الفلسطينية بالضفة وتعزل بعضها عن بعض، ليجدوا أن ضفتهم تعاني من فصل عنصري استيطاني، حيث يقبع أغلبها بموارد أرضها وخيرات باطنها في قبضة العدو. وبينما ينعم المستوطنون بالرخاء والتأمين والتسليح والديمقراطية المزعومة، يكابد أهل الضفة الحصار والتضييق والانتهاكات الحقوقية بكل أشكالها. لكن حتى هذا لم يأتي به الصهاينة من بنات أفكارهم، وإنما من وحي أربابهم المستعمرين الأوروبيين. وليس أدل على ذلك من نموذج الأبرتايد الذي عانت منه جنوب أفريقيا لعقود. فمع موقعهم الرابط بين خطوط التجارة الشرقية والغربية، بالإضافة لثراء أرضهم بالموارد الطبيعية، وجد أفارقة الجنوب أنفسهم في قبضة المطامع الاستعمارية للبريطانيين الذين لا يرحمون. حتى إذا أتى عام 1930 ونالت جنوب أفريقيا استقلالها الاسمي، وجدت نفسها تقبع تحت حكم البيض القادمين من أوروبا، وتحت شعار حماية الأمة البيضاء من ثقافة السود، مارست سلطة الأقلية البيضاء بالحزب الوطني الحاكم سياسة الفصل العنصري بأقبح ما يكون. ففي عام 1948 قاد الحزب حملته ببرنامج واضح وصريح: الفصل العنصري ضد السود. ولأن الانتخاب كان حكرا على البيض وحسب، نجح الحزب العنصري وحكم البلاد، وشرعن برلمانهم الفصل العنصري وفق 4 ركائز رئيسية. كان أولها الفصل الجغرافي بين الأعراق، حيث سكن البيض ما شاء من الأرض، متمتعين بجميع الموانئ والمطارات ومناجم الذهب والألماس، فيما هجر ملايين السود قسريا إلى مدن الصفيح أو البانتوستانات التي شكلت 13% فقط من مساحة البلاد، ولم تكن تحتوي شيئا من الموارد والخدمات، بل وحرموا حتى من ثرواتهم كما حرموا من منازلهم وبلدانهم. وكذلك حرم أبناؤهم من تعليم موازن لتعليم أبناء البيض، فكانوا يتلقون الحد الأدنى الذي يؤهلهم لخدمة هؤلاء المغتصبين، وكانت تلك الخدمة السبب الوحيد الذي منع البيض من إبادتهم بالكلية. أما الركيزة الثانية فكانت الفصل الديموغرافي عبر نظام العبور، وهو نظام لتقييد حركة الأفارقة واعتقالهم بمجرد خروجهم من البانتوستانات دون تصريح مرور. وإلى جانب ذلك أتت الركيزة الثالثة بالفصل في كل مناحي الحياة، فالمدارس والمطاعم والمواصلات العامة وقاعات السينما والمشافي وحتى دور العبادة والمقابر، كلها كانت موسومة بعبارة شهيرة: للبيض فقط. ونتيجة لكل هذا جاءت الركيزة الرابعة والأهم: الفصل السياسي. فالسود سيحكمون أنفسهم حكما ذاتيا، وليس ذلك لرغبة البيض في منحهم الاستقلال، وإنما لتتحرر دولة البيض من أي قيد قانوني أو حقوقي تجاه هؤلاء العبيد. وفي سبيل هذا سيكون لكل إقليم مؤسسة أمنية، ليس لحماية الأفراد ولكن لقمعهم وحماية الدولة البيضاء من مقاومتهم. هل يذكرك هذا بشيء شبيه؟ أو هل ذكرك كل ما سمعته بأشياء شبيهة؟ استيطان ونهب وإبادات، فصل عنصري واضطهاد وقمع في ثوب التحرير، ولكنها كلها تأتيك بأسماء بديلة: بريطانيا، هولندا، أمريكا، أستراليا، جنوب إفريقيا، مدن الصفيح، البانوستانات، كلها تسميات مختلفة وبديلة، يمكن أن نضع مكانها أسماء ومفردات نعرفها الآن، لنكتشف أن ما زعم العالم المتحضر انتهاءه من عصور الاستعمار والإبادة لم يكن إلا نهاية فصل من فصولها، وبداية فصل آخر في بقعة جديدة كما اعتادوا أن يفعلوا. ولكن إن نجحوا في إبادة الهنود الحمر واتسمانيين من قبل، فإنهم قد انخدعوا بإمكانية الإبقاء على الأفارقة السود واستعبادهم وعزلهم في جنوب إفريقيا، تماما كما انخدعوا بإمكان ذلك في فلسطين. ولكن الأبرتايد انتهى في جنوب إفريقيا وانهارت البانتوستانات، وما أمر فلسطين عنها ببعيد، وغدا سينهار كيانهم كما تتهاوى بيوت العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.